الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
القسم الثاني، عصر جديد. الستة الباقون بعد وفاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قد روى الثقات حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من حجة الوداع قبل وفاته فقال: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط فاعرفوا له ذلك. يا أيها الناس، إني راض عن عمر وعلي وعثمان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. عندما تتيفت الأمة باحثة عن رجالها، حينما لقي أبو بكر رضي الله عنه ربه، تولى عمر رضي الله عنه إمارة المؤمنين. ولما طعن عمر قيل له: لو استخلفت؟ قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا استخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة. وترك عمر الأمر شورى بين ستة من كبار الصحابة. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: الأول علي بن أبي طالب، الثاني عثمان بن عفان ابن عبد مناف، الثالث الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، الرابع سعد بن أبي وقاص، الخامس عبد الرحمن ابن عوف، والسادس طلحة الخير، ليختاروا منهم رجلا. وقد ضم عمر إلى هؤلاء الستة ابنه عبد الله ليشترك معهم في الاختيار والترشيح، بحيث لا يقع عليه الاختيار ولا يرشح للخلافة. لم يبق من العشرة المبشرين بالجنة إلا اثنان، هما أبو عبيدة ابن الجراح وقد لحق بالرفيق الأعلى، وسعيد بن زيد صهر عمر ابن الخطاب وقد فضل أن يكون جنديا من جنود الفتح، وكل أمله أن ينال الشهادة، ولعل عمر بن الخطاب عرف عنه ذلك فلم يرشح. والآن أراك قد عرفت العشرة المبشرين بالجنة، وعرفت الستة المرشحين للخلافة بعد أبي بكر وعمر، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. لن يبقى إلا أن نعيش معهم ونتلقى الدروس من مواقفهم وتضحياتهم. فتعال إلى أول الستة وثالث العشرة، عثمان بن عفان ذو النورين. عثمان بن عفان رضي الله عنه، عصر جديد. كان اغتيال الخليفة عمر إشارة لبدء مقدم لعصر جديد. صحيح أن المسلمين لم يتخلوا عن رايتهم ولا عن مبادئهم، لكن علاقات جديدة راحت تزحمهم، وتقارير طارئة ومشكلات وافدة ستفرض الكثير من إرادتها على رتابة الحياة ومنهج الدولة وتطلعات المجتمع. في هذه الفترة دعت المقادير عثمان بن عفان ليحمل المسؤولية الرهيبة، مسؤولية الإبقاء على روح عصر النبوة والتفاعل مع عصر الإمبراطورية. بداية عهده بالإسلام، نادته الأقدار ليأخذ مكانه مبكرا في موكب الهدى ودين الحق. كان واحدا من رجال الصفوة، فراح يأخذ مكانه مع السبعة الأوائل الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا مكانهم إلى جواره ليتسلم دوره حين يتلقى أول إشارة. كان عثمان يعرف جيدا من هو محمد صلى الله عليه وسلم حينما بلغه نبوءته. كان يدرك جيدا مدى صدق نفسه وصدق حديثه وصدق رؤاه، فقد كان يحمل له أروع الصور وأبهاها. حلم لاح لعيني عثمان. رأى عثمان ذات يوم وهو قادم من الشام، حين جلس يقيل في مكان ظليل بين معان والزرقاء، فغلبه النوم هو ورفاقه، فإذا به يسمع في حلمه مناديا ينادي النائمين أن هبوا أيقاظا، فإن أحمد قد خرج بمكة. لقد جاءته البشرى بظهور المنقذ والنبي، فهل يتوقف أو يتردد؟ إن حياءه وسماحته وكرم نفسه قد دفعته دفعا إلى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم فكان إسلامه. حياءه: كان لكل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم صفته المميزة التي تتجلى في أقواله وأعماله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز موطن القدوة في أصحابه، فنراه يقول: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأشدها حياء عثمان. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذي، وقال حسن صحيح. هذا الحياء هو الذي جعله يضرب المثل الأعلى في السماحة والكرم والجود حين جهز جيش العسرة من ماله الخاص، حتى هتف الرسول صلى الله عليه وسلم أمام هذا المشهد: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. رواه الترمذي. إن المسلم الحي يفرض احترامه على كل من حوله، فما بالنا نتخلى عن حيائنا لننضم تباعا إلى طائفة المجاهرين. إن عثمان كان إلى حيائه جوادا كريما سخيا، فتعال بنا نقرأ ما كان من عثمان عند تجهيز جيش العسرة. مشكلة تجد الحل على يد عثمان: عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فاجأتهم مشكلة الماء. كانت هناك عين تفيض بالماء العذب يملكها يهودي ويستغل ماءها، وقد سنحت له الفرصة بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، فراح اليهودي يحلم بالأموال التي سوف يجمعها من بيع ماء البئر للمسلمين. وتقدم رجل تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ليشتري البئر من أصحابه لتخفيف العبء عن المسلمين المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم حتى يفيض ماؤها للمسلمين بغير مال. وسارع عثمان الغني إلى اليهودي يساومه على شراء بئره ويغريه بمال كثير، ولكن اليهودي أبى، وراح عثمان يتحايل عليه حتى استطاع أن يشتري نصف البئر باثني عشر ألف درهم، على أن تكون لليهودي يوما ولعثمان يوما. وفي يوم عثمان كان المسلمون يأخذون من الماء ما يكفيهم يومين. وهكذا وجد اليهودي نفسه قد خسر سوقه، فلم يعد يجد من يشتري الماء. أسرع إلى عثمان وهو يقول: لقد أفسدت علي البئر، اشتري النصف الآخر. فاشتراه عثمان بثمانية آلاف درهم. وفاضت بئر رومة بمائها العذب للمسلمين جميعا بلا ثمن، فأين نحن مسلم اليوم من أولئك السابقين الأولين؟ ألا ما أكثر الأعباء التي يتحملها المسلمون اليوم، فهل من يخفف عنهم؟ إن التجار يلجؤون إلى شتى الحيل والأساليب، وكل همهم أن يحققوا لأنفسهم الثراء السريع، مستغلين الأزمات وأوقات الضيق والمعاناة، فهل هذا يرضي الله؟ اللهم فاشهد. عثمان يجهز جيشا من ماله. عندما فتح المسلمون أعينهم على العالم من حولهم وجدوا أمتين عظيمتين لهما ماض وتاريخ، أمة الفرس وأمة الروم. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله يحملون كتبا إلى ملوك العالم ورؤساء الدول يدعونهم فيها إلى الإسلام. وكانت الدولتان العظيمتان في شغل شاغل عن الدولة العربية الجديدة الناشئة بسبب تلك الحروب التي استمرت بينهما. ويشاء الله أن ينتصر الروم على الفرس ويصبح إمبراطور الروم مزهوا بالنصر، وعندئذ يقرر أن يسير بجيشه إلى هذه الأمة الجديدة ببلاد الحجاز بعد أن انتصر على أعدى أعداء بلاده. ووصلت هذه الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في أصحابه بالخروج لملاقات الروم. لكن البلاد في ذلك الوقت كانت تعاني الجدب والعسرة، فمن أين للمسلمين الأموال التي يعدون بها الجيش لمواجهة الروم؟ حض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه والمسلمين جميعا على التبرع لتجهيز الجيش، وقال لهم وهو ينظر في أصحابه: من يجهز هؤلاء ويغفر الله له؟ هب عثمان من فوره ملبيا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام بتجهيز جيش العسرة من ماله. ويقول عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه عثمان بن عفان في جيش العسرة بسبعمائة أوقية من الذهب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إلى يوم القيامة. ترى كم من التجار وأصحاب الأموال يضحون في سبيل الإسلام والمسلمين في عالم اليوم، وكم من القادرين المسرين يضحون في سبيل إنقاذ أمتهم من الجهل والخوف والجوع والمرض. اللهم فاشهد. ذو النورين. ذات يوم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مغضبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فأخبره بأنه عرض على أبي بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة فلم يرضيا، فهدأه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وهدأت نفس عمر واستراح قلبه حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة، وهو بلا شك خير من عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان: أزوجك أم كلثوم أخت رقية، ولو كنا عشرا لزوجتكهن. وأم كلثوم بلا شك خير من حفصة، وأصبحت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأصبح عثمان رضي الله عنه ذا النورين بعد أن تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد أخرى. من ذا الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ أصاب الناس في عهد أبي بكر الصديق قحط شديد، فذهبوا إليه وقالوا: يا خليفة رسول الله، إن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت، وقد توقع الناس الهلاك، فماذا نصنع؟ فقال لهم: انصرفوا واصبروا، فإني أرجو ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. فلما كان آخر النهار قدمت من الشام قافلة تحمل برا وزيتا وزبيبا، فأناخت عند باب عثمان وإذا هي ألف بعير. فلما جعل أحمالها في داره جاءه التجار فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد، بعنا من هذا الذي وصل إليك فإنك تعلم حاجة الناس إليه. فقال عثمان: حبا وكرامة، كم تربحونني؟ قالوا: الدرهم درهمين. فقال عثمان: أعطيت زيادة. قالوا: أربعة. قال: أعطيت أكثر. قالوا: نربحك خمسة. قال: أعطيت أكثر. فقالوا: ما في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا أحد إليك، فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟ قال: إن الله تعالى أعطاني بكل درهم عشرة، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين والفقراء من المسلمين. ثم أخذ يفرق بضاعته، فما بقي من فقراء المدينة أحد إلا أخذ ما يكفيه وأهله، إلا ألا يسأل تجار اليوم أنفسهم أين هم مما فعل عثمان؟ الرجل الذي تستحي منه الملائكة. تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول مضطجعا وقد انحسر جلبابه على إحدى ساقيه، فأذن لأبي بكر فدخل وأجرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا ثم انصرف. وبعد قليل جاء عمر فاستأذن فأذن له ومكث مع الرسول لبضع الوقت ثم مضى. وصادف أن جاء عثمان فاستأذن، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتهيأ لمقدمه فيجلس بعد أن كان مضطجعا ويسبل جلبابه فوق ساقه المكشوفة، ويقضي عثمان معه بعض الوقت ثم ينصرف. وبعد انصرافه مباشرة تسأل عائشة رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، لم أرك تهيأت لأبي بكر ولا لعمر كما تهيأت لعثمان. فيجيبها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، ولو أذنت له وأنا مضطجع لاستحيا أن يدخل، ولرجع دون أن أقضي له الحاجة التي جاء من أجلها. يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه أحمد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بهذا الحياء كأنما يرفعه قدوة ونبراسا. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خديها؟ أليس هو القائل: الحياء لا يأتي إلا بخير؟ وهكذا تغنى الشعراء بالحياء في الرجال والنساء: يظل المرء مستحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. المصحف العثماني. هناك عمل جليل باق إلى يوم الدين، هو ما قام به عثمان رضي الله عنه. لقد جمع القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مفرقا في جريد النخل وصفائح الحجارة والعظام والجلود والرقاع، ولم يرتب على حسب السور والموضوعات. وفي ذلك يقول الشيخ محمد العاقب الشنقيطي في أرجوزته المشهورة: لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد للأمن فيه من خلاف ينشأ، وخيفة النسخ بوحي يطرأ، وكان يكتب على الأكتاف وقطع الأدم واللخاف. فلما كان أيام أبي بكر وخرج حفظة القرآن للغزو وتساقطوا شهداء، قال عمر لأبي بكر: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمامة يتهافتون تهافت الفراش، وإني أخشى ألا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك وهم حفظة القرآن، فهلا جمعته وكتبته؟ وتوقف أبو بكر أن يفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أبو بكر إلى كاتب الوحي زيد بن ثابت فقال مشيرا إلى عمر: إن هذا قد دعاني إلى أمر فأبيت عليه، وأنت كاتب الوحي، فإن تكن معه اتبعتكما، وإن توافقني لا أفعل. وتراجع في الأمر حتى قال عمر: وما عليكما لو فعلتما ذلك؟ فنظر مليا ثم قال: لا شيء. فجمعت الآيات ورجع الحفاظ في كل آية، ولم يشتغلوا يومئذ بنسخ ما جمعوه وإرسال النسخ إلى الأمصار، لأنهم تتبعوا الآيات لجمعها لا لمخافة الاختلاف في قراءتها. ثم حدث هذا الاختلاف بعد تفرق المسلمين في الأمصار على أيام عثمان. وبلغ من ذلك أن المعلمين والصبية كانوا يقتتلون في المكاتب، لأن الصبية يرجعون إلى آبائهم فيسمعون منهم غير ما سمعوه من معلميهم، فكان لابد من أن يجتمع المسلمون على وجه واحد في قراءة القرآن. ولقد أصبحت الضرورة ملحة عندما عاد حذيفة بن اليمان من قتال أرمينية فلم يدخل بيته حتى أتى الخليفة، فقال له: أدرك الناس يا أمير المؤمنين قبل أن يختلفوا في الكتاب. فلم يتوانى عثمان بقية يومه، وأرسل إلى السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها يطلب منها النسخة التي أودعها أبوها عندها قبيل وفاته وقبل أن ينتخب الخليفة بعده، وأمر كل من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها، ثم راجعها على ما يحفظه هو، وهو يحفظ القرآن كله، ثم راجعها على ما يحفظه سائر الصحابة، فخلصت له النسخة المتفق على قراءتها وترتيب آياتها. لقد تردد أبو بكر قبل أن يجيب عمر إلى مشورته، مع أنها لم تكن تزيد على مجرد التفكير في جمع الآيات المتفرقات. أما عثمان فبعد الحصول على هذه النسخة أرسل من المصحف الذي جمعه نسخا إلى الأمصار يعتمدونها ولا يقرؤون في غيرها، وأخذ العصب واللخاف والجلود فدفنها بين القبر والمنبر. وهكذا كان لعثمان الفضل، كل الفضل في جمع الناس في جميع الأمصار على وجه واحد في قراءة القرآن. وكيف لا وقد أمر عثمان الكتاب أن يكتبوا ما يختلفون فيه بلغة قريش ليقضي على كل خلاف. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى ألا تعبث بالقرآن الكريم يد التحريف، فقال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسيظل عثمان صاحب الفضل في هذا المجال. ملامح وسمات. كان عثمان رضي الله عنه تقيا ورعا، يحيي ليله بقراءة القرآن الكريم ويحج بيت الله كل عام. كان يرسل الرسائل إلى الولاة والقواد وعمال الخراج يحثهم فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن معاملة أهل الذمة وجباية الخراج بالعدل والإنصاف. ومن كلماته: إن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا الحق وأعطوا الحق، والأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها، الوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. إنه عثمان ذو النورين، نور اليقين ونور الأريحية والخلق الأمين. عثمان والفتوحات الإسلامية. شهدت الفتوحات الإسلامية عصرها الذهبي في عهد عثمان بن عفان، ففي سنة 24 أرسل عثمان الجيش بقيادة الوليد بن عقبة إلى أذربيجان وأرمينية، حين نقضوا العهد الذي صالحوا عليه أهل الإسلام أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أيقنوا بالهلكة صالحوهم على ما كانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان، ورجع الجيش الإسلامي سالما غانما. وفي سنة 25 نقض أهل الإسكندرية العهد بعد أن طمعوا في نصرة ملك الروم، فغزاهم عمرو بن العاص فافتتح المدينة صلحا. وفي سنة 26 افتتح عثمان بن أبي العاص سابورا صلحا على 3300 ألف. وفي سنة 27 أمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي ولاه على مصر بعد عزل عمرو بن العاص أن يغزو بلاد أفريقية، ولما قصدها المسلمون وهم 20,000 من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، صمد إليهم ملك البربر جرجير في 20,100,000. وفيها استطاع عبد الله بن الزبير أن يظفر بالملك جرجير ويقطع رأسه ويحملها برمحه، وكان ذلك في مكان يسمى سبيطلة على مقربة من القيروان. وبعدها توجه المسلمون لغزو الأندلس، وفي سنة 28 فتح الله عليهم قبرص بعد أن غزاها الجيش الإسلامي بقيادة معاوية بن أبي سفيان. وفي سنة 29 افتتح عبد الله بن عامر فارس. وفي سنة 30 من الهجرة افتتح سعيد بن العاص طبرستان. وفي سنة 31 كانت موقعة ذات الصواري الشهيرة. وفي سنة 32 غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ مضيق القسطنطينية. وفي نفس السنة فتح ابن عامر مرو الروز والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان. لقد اعتبر المؤرخون عهد عثمان عهد انتصار المسلمين وإخضاع القوى الخارجية من الروم والفرس والترك. الفتنة الكبرى ومقتل عثمان. مع نهاية سنة 34 بدأت الفتنة تطل برأسها على دولة الإسلام، وبدأت الفئة الضالة في إثارة النفوس ضد عثمان حتى كان مقتله في السنة التالية. وجاءت الفئة الباغية من مصر في صفة معتمرين في شهر رجب، ولينكروا على عثمان بعض ما اختلقوه. وانطلق علي رضي الله عنه ليدافع عن عثمان وينكر عليهم ويناظرهم في عثمان، وسألهم ماذا ينقمون عليه، فقالوا إنه حمى الحمى، وأنه حرق المصاحف، وأنه أتم الصلاة، وأنه ولى الأحداث، وأنه أعطى بني أمية أكثر من الناس. فأجاب علي عن ذلك: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسن، ولم يحمه لإبله ولا لغنمه، وقد حمى عمر من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف، وأبقى لهم المتفق عليه. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها. وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد ابن حارثة، وطعن الناس في إمارته. وأما إثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس، ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت بني أمية إليها. وأشار علي على عثمان بأن يخرج إلى الناس فيخطبهم خطبة يعتذر إليهم فيها مما وقع من الأثرة لبعض أقاربه ويشهدهم على ذلك. ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس رفع يديه في الخطبة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون. وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك. ثم نزل فصلى بالناس ثم دخل منزله وانصرف الناس، إلا أن مشعل الفتنة ظلوا ينفخون النار فيها، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم كتب كتبا بخط يده وختمها بخاتم بعض الصحابة لينسبها إليهم. كل هذه الكتب تندد بعثمان وتطالب بقتله. وظل عثمان يصلي بالناس حتى كان يوم الجمعة، وبينما كان يخطب الجمعة أنزلوه عن المنبر وكسروا أعضاءه وشجوا رأسه، فحمل إلى داره وتفاقم الأمر، وحاصروه في بيته أكثر من شهر انقطع فيها عن المسجد يصلي في بيته، حتى دخل عليه هؤلاء الأشقياء وقتلوه ولم يرحموا توسلاته، وهو يبين لهم سبقه في الإسلام وبذله للمال في تجهيز الجيوش. روى ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سلام قال: أتيت عثمان لأسلم فسلمت عليه وهو محصور، فدخلت عليه فقال: مرحبا بأخي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخوخة، فقال: يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ قلت: نعم. فأبلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت، حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي. وقال لي: إن شئت نصرت عليهم، وإن شئت أفطرت عندنا. فاخترت أن أفطر عنده، فقتل ذلك اليوم، ودفن رضي الله عنه بحش كوكب شرقي البقيع. قال الإمام مالك: بلغني أن عثمان رضي الله عنه كان يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول: إنه سيدفن هنا رجل صالح. يقول كعب بن مالك في رثائه: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم عداوة بغضاء وبعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. ولقي عثمان ربه بعد أن نال البشرى بمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهنيئا له مع خير رفيق.
انتهى الوجه الأول.